بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. المسألة الثامنة، يقول سيدنا رحمه الله: لا يجب على الحالف قبول التغليظ بالحلف، ولا يجوز إجباره عليه، لا يجوز إجباره من قبل الحاكم عليه، ولو امتنع عنه، يعني لو أجبره وامتنع الحالف عن التغليظ في الحلف لم يكن ناكلا، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له ترك التغليظ. فلو أجبره على التغليظ في الحلف فأولا يجوز له الامتناع عن ذلك ولا يكون ناكلا، بل الأرجح المستحب له ترك التغليظ، وإن استحب للحاكم التغليظ احتياطا على أموال الناس. ويستحب التغليظ في جميع الحقوق إلا الأموال، فإنه لا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع، كما مر 20 دينار. أما أنه لا يجب على الحالف قبول التغليظ فذلك أولا لعدم وجود دليل على ذلك. هل يجب على الحالف التغليظ أو قبول التغليظ من قبل الحاكم؟ لا دليل عليه. فإذا كان الأمر كذلك، فمع عدم وجود الدليل، فنجري أصالة شنو؟ أصالة البراءة عن ذلك، عن التحليف بالتغليظ. يعني الأصل هو عدم وجوب قبول ذلك، خصوصا فيما لو قلنا كما تقدم بأنه يكفي للحالف أن يحلف بالله دون سواه، وهذا يفضي إلى الغرض ويحقق المراد. فالحلف بالله كاف دون زيادة على ذلك. وأما عدم جواز إجبار الحاكم على إحلافه بالتغليظ فأيضا لا دليل على إجبار الحاكم على الحلف. بالإضافة إلى أصالة عدم ولاية الحاكم على إجباره، ها هنا جارية بلا أي نزاع. هل أن للحاكم الولاية على أحد المتخاصمين أو على من كان تكليفه الحلف بأن يجري عليه الولاية لإجباره؟ فلا دليل على ذلك، ولا تشمله أيضا ولاية الحاكم في هذا المقام. بقي أنه لو امتنع عنه لم يكن ناكلا، وأما إذا امتنع عن الحلف بالتغليظ فلا يعد ناكلا، وذلك أيضا لأصالة عدم تحقق النكول، كما قلنا، لأنه بالتالي الحالف حلف بالله وحده وتحقق المراد، فهل يعتبر بعد ذلك أنه ناكل؟ قطعا لا، لأنه أتى بالمطلوب منه شرعا وهو الحلف بالله دون زيادة. هذا كله بالإضافة إلى الإجماع على ذلك، وهذا لا خلاف فيه. يقول سيدنا رحمه الله: بل لا يبعد أن يكون الأرجح له للحالف ترك التغليظ، وإن استحب للحاكم التغليظ احتياطا على أموال الناس. فقد يقال ها هنا بوقوع التعارض بين الأمرين، أنه كيف يمكن أن نجمع بين استحباب أن يغلظه الحاكم، يغلظ الحالف، وبين استحباب عدم الحلف بالتغليظ من قبل المكلف. قد يقال بالتنافي بينهما، بين التكليفين. من الواضح أن حل الإشكال ها هنا هو أنه نقول بعدم وجود الملازمة بين تكليف الحاكم وتكليف الحالف، فكل واحد منهما له تكليفه الخاص ولا وجه للملازمة أصلا بينهما. فالحيثية التي دعت إلى استحباب أن يحلف الحاكم بالتغليظ مختلفة عن الحيثية التي تدعو المكلف الحالف بعدم التغليظ في الحلف. صار واضح؟ فلا ملازمة بينهما. لأنه منشأ توجه التكليف للحاكم غير منشأ توجه التكليف للحالف، ولا ملازمة بينهما. والحال أن الحالف مرجوح بالنسبة إليه أن يحلف بالتغليظ أو أصل الحلف. قد يقال بأنه أصل الحلف للحالف مرجوح، أمر يعني قد يقال بكراهته، كما هو الأقوى لما عليه أيضا من بعض الروايات، كما في رواية أبي بصير عن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، أظنه قال من بني حنيفة، فقال له مولى، أظنه ظاهر عن أبي بصير، فقال له مولى له: يا ابن رسول الله، إن عندك امرأة تبرأ من جدك، من أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقضى لأبي أنه طلقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة: يا علي، إما أن تحلف وإما أن تعطيها الصداق. فقال لي: يا بني، قم فاعطها 400 دينار. يبدو أن المهر كان 400 دينار، هذا كان مهر بهذاك الأيام حسب السيرة الجارية في ذاك الزمن. 400 دينار كمهر كان مرتفع جدا، على قد يكون من قبيل كرم الأئمة عليهم السلام في البذل أو في إكرام النساء مثلا. فقلت له: يا أبا، جعلت فداك، ألست محقا؟ قال: بلى يا بني، ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر. أجللت الله، هذا الشاهد. فالأرقى والأفضل هو الترفع عن الحلف بالله، حتى ولو استدعى أن يضحي الحالف بدفع شيء في قبال أن يتهرب من الحلف. أيضا كما في رواية محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق رحمه الله قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده. أن يعني الله بعوض، أنت ترفع عن الحلف لله، فالله يجبر ذلك عليك. وأما استحباب التغليظ للحاكم فللاحتياط على أموال الناس كما ظاهر الرواية المتقدمة، ولكن التغليظ ها هنا في جميع الحقوق إلا الأموال، فإنه لا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع. وهذا هذا ما عليه المشهور بين الأصحاب، وهو أنه يمكن الجمع بين هذا وذاك، بأن التغليظ في الحلف لا بأس به، بل هو مستحب للحاكم ما عدا الأموال، فالأموال لا يغلظ في الحلف فيها بما دون النصاب، نصاب القطع، قطع اليد الأصابع. والنصاب كما هو معلوم بأنه عبارة عن 20 دينار، وتقدم الدينار بأنه 10 دراهم، ما يعادل في زماننا الحالي عبارة عن 4 دراهم، 4 جرامات كما هو المختار، كما هو المختار عندنا. وإن ذهب البعض إلى أن الدينار عبارة عن 3.6 جرامات على رأي، و8 على رأي آخر. على أي حال، بما دون نصاب القطع هو المشهور بين الأصحاب، وفيه رواية حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام. يعني محمد بن مسلم كان يروي إما عن باقر أو عن الصادق عليهما السلام. ولا ضير في الإضمار ها هنا، لأنه الراوي هو محمد بن مسلم وكفى بذلك. وثانيا بأن محمد بن مسلم كان لا يروي إلا عن أحدهما عليهما السلام. هلا ممكن يكون قد نسي عمن نقل هذه الرواية، إما الباقر وإما الصادق، فيقول عنهما، لا إشكال في ذلك. فعن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهم السلام جميعا قالا لا يحلف، أو لا يحلف بالتشديد، وإلا لا يحلف بصير إلى معنى آخر، يعني لا يكون التحليف من الحاكم للحالف، أما أن الحالف لا يحلف واضح فيه كراهة كما تقدم وأمر مرجوح، لكنه الحاكم لا يحلف أحدا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع. هذا دليل على أن التغليظ في الحلف لا يكون في الأموال بما دون النصاب، نصاب القطع. المسألة التاسعة، يقول لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه في الحلف، بل لابد شنو من المباشرة في الحلف، التوكيل والنيابة لا تصحان. فلو وكل غيره وحلف عنه بوكالته أو بنيابته عنه عن النائب لم يترتب عليه أثر ولا يفصل به خصومة، فلا بد من صحة الحلف بأن يكون بالمباشرة ولا يقع بالوكالة ولا النيابة. وهذا لظاهر الأدلة التي يستفاد منها اعتبار المباشرة للحالف في الحلف، خصوصا أن النيابة بالأصل، أصل النيابة هو على خلاف القاعدة. يعني إذا قلنا بأنه هل تصح النيابة، نيابة شخص عن شخص في عمل ما، الأصل هو عدم جواز، عدم الصحة، صحة النيابة. نعم، اللهم إلا ما قام الدليل الخاص على صحة النيابة وجواز النيابة، نيابة شخص عن شخص آخر في الإتيان ببعض الأعمال، كما ورد في بعض الأدلة عن صحة النيابة في العبادات، في بعض العبادات كما في الحج مثلا لمن كان ميتا، يعني المنوب عنه ميت، قام الدليل على ذلك. أو كما في جواز النيابة وصحة النيابة، نيابة قضاء الولد عن أبيه في بعض العبادات، في الصلاة والصيام كما ورد، خاصة دون ما سواهما. كذلك ورد الدليل في جواز بل وجوب أن يقضي الولد عن أبيه. وهكذا الحال ورد في العبادات الاستئجارية، كما لو كان ميتا واستؤجر عن الميت شخص لأجل أن يأتي بالعبادات الفائتة عن الميت، فكذلك ورد الدليل على ذلك. هذا بالإضافة إلى الإجماع. وعندئذ فلو حلف النائب عن المنوب عنه فلا يترتب الأثر على ذلك، يعني إذا حلف النائب عن المنوب عنه في قضية من القضايا وشككنا أنه هل ترفع الخصومة ويحل النزاع في هذا الحلف، الأصل هو عدم رفع الخصومة وفض النزاع بين المتخاصمين. نعم.
الإيقاعات والعقود تصح الوكالة، يعني هون يعني شو مرات يعني إنه نبذ الوكالة؟
نحن قلنا الأصل هو على الخلاف، ذلك الأصل هو المباشرة، اللهم إلا أن يأتي دليل بالإنشاءات وبالإيقاعات. ورد الدليل في الطلاق مثلا أو في غير ذلك مثلا، هذا لا إشكال فيه كوكالة. أما النيابة فلا تصح إلا في هذه الموارد فقط وفقط. المسألة العاشرة، لا بد وأن يكون الحلف في مجلس القضاء وليس للحاكم الاستنابة فيه كما تقدم، إلا لعذر كمرض أو حيض، والمجلس في المسجد، ولا يجوز للحائض أن تأتي إلى مجلس القضاء لأنه في المسجد، لاعتبار أنه يستلزم شنو؟ المكث، المكث في المسجد حتى انتهاء جلسة القضاء، وهذا محرم. أو كون المرأة مخدرة، حضورها في المجلس نقص عليها، قد يسبب هتك لها مثلا لأجل كونها من العفيفات المخدرات الحييات التي لم يعتد أنها تخالط مجالس الرجال، فيجوز عندئذ الاستناب. بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم، لأنه لو كانت الاستنابة لو كانت في مجلس القضاء وفي حضور الحاكم فهذا بصير تكليف الحاكم، تكليف الحاكم أن يوجه الحلف للشخص المباشر مش للنائب، فيما يترتب عليه الأثر في غير مورد العذر أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه. أما قضية لابدية أن يكون الحلف في مجلس القضاء وأنه ليس للحاكم أن يستنيب شخصا للحلف، فذلك لما عرفت في المسألة السابقة، المسألة التاسعة قبل قليل، وقلنا بأن النيابة إنما هي على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة، ولا تصح الاستنابة إلا بدليل كما تقدم أعلاه في المسألة التاسعة من الحج، في النيابة في الحج واستئجار العبادات وقضاء الولد عن أبيه في خصوص صومه وصلاته، ولا دليل في مقامنا يخرجه عن أصل القاعدة هاهنا. هذا أولا مضافا إلى كون الاستحلاف والإحلاف من وظيفة القاضي التي به يفصل القاضي بين يعني بالحلف يفصل بين المتخاصمين، ويؤيده المستفيض المشتملة على الشكوى من نبي من أنبياء من الأنبياء إلى الله تعالى من القضاء بما لم ترى العين ولم تسمع الأذن، كما تقدم سابقا. هي الرواية تقدمت عندما شكى أحد الأنبياء إلى الله تعالى وقال له: يا رب كيف أحكم أو كيف أقضي بما لم ترى عيني ولم تسمع أذني؟ فقال له: اقضي بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. وهذا واضح من أنه ظاهر في المباشرة دون سواه. فكما أنه لا يجوز للحاكم أن يستنيب غيره للحكم، كذلك لا يجوز الاستنابة ببعض خصوصيات وظيفة القاضي في الحكم كالاستحلاف والإحلاف. نعم، يبقى أنه ما نواجهه اليوم في عصر حاضر من تصدي بعض أهل العلم إلى القضاء وهم ليست متوفرة فيهم شروط القاضي، لا أقل الاجتهاد. تشوفوا الآن بأكثر البلاد الإسلامية، خاصة في بلادنا لبنان مثلا، يعني قلما جدا، بل ما سمعت أنا خاصة في البداية عندما صار قاضيا نصب القضاء. تعرفوا هاي التشكيل اللي بيعملوها بلبنان، انه المرجعية العليا للمسلمين في لبنان هي بيد دار الإفتاء السني، والمحكمة الجعفرية والعلوية وغيرها من المسلمين مرجعيتها مجلس الإفتاء السني، مجلس السن الأعلى. فبصير امتحانات اختبار شكلي، عادة كل واحد بيختار من يريد أن يكون هو القاضي الموظف يعني. وغالبا بل ما رأينا مجتهدا تصدى إلى هذا القضاء في الدولة اللبنانية. نعم، ممكن بعد سنوات من ممارسته للقضاء القاضي إذا كان نبيها وفاهما ممكن أن يصبح مجتهدا في خصوص هذه الدائرة، في الأحوال الشخصية فقط، نكاح طلاق إرث فقط، ممكن أن يجتهد إذا بعد يعني الممارسة والتجربة والمراجعة والتحقيق. طيب، فكيف يصح أن يكون قاضيا وهو غير مجتهد؟ أليست هذه نيابة؟ لأنه تقدم معنا بأنه لا يجوز للحاكم أن يستنيب شخصا ليقوم بوظيفة القضاء نيابة عنه، مش هيك قلنا؟ مش هيك؟ أما في زماننا الحالي حيث أنه أكثر القضاة غير واجدين للاجتهاد المطلق، وهذا هو المشترك، فعندئذ نقول بأنه القضاء ها هنا في هذه البلاد ليس قاضيا بالمعنى الحقيقي، ليس قاضيا بالمعنى الحقيقي، يعني مش ملحوظ فيه صفات القاضي، بل هو يمكن نسميه هيك أنه موظف برتبة قاضي، هيك موظف برتبة قاضي، فبراجع المرجع وبشوف شو الحكم، والحاكم هو اللي بيحكم مش هذا القاضي. بالواقع من حكم هو القاضي الحاكم الشرعي. تقريبا هيك. وأما قضية جواز الاستنابة لعذر كمرض أو حيض إذا كان فيه، إذا كان مجلس القضاء في المسجد، أو كون المرأة مخدرة ويلحق بها النقص فيما لو حضرت في مجلس الرجال أو غير ذلك من الأعذار، فإنه عندئذ لا إشكال في جواز الاستنابة عندئذ، وذلك للابدية فصل النزاع بين المتخاصمين. بالتالي لا بد للقاضي أن يحكم بالعدل ويرفع النزاع ويفض الخلاف بين المتخاصمين، وهذا لا يتحقق إلا بالاستنابة في هكذا موارد يتعذر حضور المباشر، فيجوز عند إذن الاستنابة. يعني أولا أنه القاضي لا بد أن يفض النزاع بين المتخاصمين. طيب فض النزاع وحكم الحاكم بالعادل غير متأتي إلا فيما لو حصلت الاستنابة، لأن المباشر لا يمكن، لا يتسنى له الحضور لأجل ما تقدم من الأعذار. مريض مقعد جدا ما في يروح للمجلس القضاء مثلا، فعندئذ يجوز الاستنابة بلا أي إشكال، والحمد لله رب العالمين.